الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن الغني الذي لا يجوز له أخذ الزكاة لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة هو الذي يملك قوت سنته له ولعائلته ويملك ما يقابل ديونه ومستثنياته بالفعل أو بالقوة كما إذا كان عنده كسب يكفي لمعونته أو لأداء دينه أو له عمل يومي يكفي ذلك فهو غني. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، ولكن هذه الروايات التي ذكرناها جملة منها فهذه الروايات من الكثرة تبلغ حد التواتر الإجمالي، وهذه الروايات لا تدل على ذلك. لا يدل شيء من هذه الروايات على هذا القول كأن الغني هو من يملك قوت سنته له ولعائلته ويملك ما يقابل ديونه ومستثنياته بالفعل أو بالقوة. هذه الروايات لا تدل على هذه القيود، وذكرنا أن مقتضى الجمع بين هذه الروايات تارة بحمل المطلق على المقيد، ومقتضى هذا الجمع أن من يملك قوت سنته فلا يجوز له أخذ الزكاة، لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة. ومن لم يملك قوت سنته جاز له أخذ الزكاة من زكاة المال أو زكاة الفطرة. هذا مقتضى الجمع بين هذه الروايات بحمل المطلق على المقيد. ومقتضى الجمع الثاني هو رفع اليد عن ظهور بعض هذه الروايات بحمله على النص أو على الأزهر، فإن حمل الظاهر على الأزهر من أحد موارد الجمع دلاله العرفية. الروايات التي تدل على وجوب زكاة الفطرة، هذه الروايات ظاهرة في الوجوب، وأما الروايات في مقابلها ناصة في نفي الوجوب، فلا بد من حمل هذه الروايات على الاستحباب برفع اليد عن ظهورها في الوجوب، وهو مقتضى الجمع دلالي العرفيه بنهاية. ثم ذكر المعاتن ثلاث احتياط في المسألة. الأول الأحوض إخراج زكاة الفطرة على من يملك قوت سنته، وإن كان عليه دين لأن دينه غير مانع عن أداء عن عدم جواز أخذه الزكاة، عن وجوب إخراج الزكاة، فتجب زكاة الفطرة على من يملك قوت سنته وإن كان عليه دين. هذا ذكر بنحو الاحتياط، ولكن ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن هذا هو الأقوى. هذا القول هو الأقوى، فإن الغني هو من يملك قوت سنته وإن كان مديونا، فإن قيد عدم الدين ليس مأخوذا في موضوع الغنى. الغني من يملك قوت سنته له ولعائلته فهو غني، وإن كان مديونا فوجود الدين غير مانع عن غنائه. غاية الأمر إذا كان دينه حالا وأدى دينه من مؤونته صار فقيرا، فإذا صار فقيرا جاز له أخذ الزكاة، زكاة المال أو زكاة الفطرة أو حق السادة إذا كان هاشميا جاز له ذلك. كما إذا فرزنا أنه صرف مهونته في أمر آخر في حاجة ملحة، كما إذا فرزنا أنه أحد عائلته صار مريزا وبحاجة إلى العملية، وهي بحاجة إلى صرف الأموال، وصرف مقدارا من معونة سنته في علاج المريض، فلا شبهة في أنه صار فقيرا، يجوز له بعد ذلك أخذ الزكاة من زكاة المال أو زكاة الفطرة، ولا شبهة في أن عدم صرف المعونة في حاجة ملحة طارئة عليه وعارضة عليه أثناء السنة ليس مانعا عن غنائه، عن صدق أنه غني، لا شبهة في أنه غير مانع، وكذلك الدين، فإن الدين غير مانع عن صدق أنه غني، ولا شبهة في أنه غني. ومثل لذلك سيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإذا فرزنا أن شخصا سريا ولكنه ظالم، سريع وغني وله أموال كثيرة، ولكن ذمته مشغولة بمظالم الناس، بأموال الناس التي أتلفها أو بالديات الأشخاص الذي قتلها، مشغولة بالديات ومشغولة بالمظالم الناس وغير ذلك بالزكوات أو بالحقوق الأخرى بالكفارات، بحيث يكون أكثر من ثروته ودينه أكثر من ثروته، فلا شبهة في أنه غير مانع عن صدق الغني عليه، ولا شبهة في أنه بنظر العرف غني، يصدق عليه الغني وإن كان مديونا بأكثر من ثروته، مع ذلك يصدق عليه أنه غني. ولفظ الغني وإن لم يرد في شيء من روايات الفترة، لم يرد في شيء من هذه الروايات التي تبلغ من الكثرة حد التواتر، لم يرد في شيء من هذه الروايات إلا أن الظاهر أن لفظ الغني يصدق على من كان مالكا لقوت سنته، فيصدق أنه غني، ولا يحتاج إلى الحقوق الشرعية، ولا يحتاج إلى أخذ حق شرعي من زكاة أو غيرها من مظالم وما شاكل ذلك. فإذن عرفا يصدق على من يملك قوت سنته أنه غني وإن كان مديونا، فالدين غير مانع عن صدق الغني عليه. هذا الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن الغني من يملك قوت سنته، فإذا كان مالكا لقوت سنة فهو مستغن عن أخذ الحقوق لمعونته، فهو غني بنظر العرف. الاحتياط الثاني، ذكر الماتين قدس سره ونحو إخراج الزكاة الفطرة على من يملك عين أحد النصب الزكوية، كما إذا كان مالكا لعشرين مثقال من الذهب، أو مالكا لمئتي درهم، أو مالكا لثمانية أوزان من الحنطة وسبعة حقق، الذي هو معيار وجوب الزكاة في الغلات، في الغلات الأربع. وإن فرزنا أنه لا يكفي لمعونة سنته، فإذا كان مالكا لعين أحد النصب عينا أو قيمة، فيجب عليه إخراج زكاة الفطرة، وإن كان هذا الملك لا يكفي لمعونة سنته، مثلا ثمانية أوزان من الحنطة وسبع حقق لا تكفي لمعونة سنته من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وما شاكل ذلك، لا تكفي. مع ذلك ذكر الماتن الأحوذ إخراج زكاة الفطرة عليه، تجب عليه زكاة الفطرة. الظاهر أنه لا وجه لذلك ولا دليل على ذلك. نعم، قد استدل على ذلك بالروايات التي دلت على أن الله تعالى جعل في مال الأغنياء ما يكفي للفقراء، جعل الفقراء شريكا في مال الأغنياء، وجعل في مال الأغنياء ما يكفي للفقراء، بدعوى أن هذه الروايات تدل على أن من يكون مالكا لأحد النسب فهو غني، فإذا كان غنيا فلا يجوز له أخذ زكاته. ولكن هذه الروايات ليست في مقام بيان ذلك، في مقام بيان من هو غني ومن هو ليس بغني، ليس في مقام بيان ذلك. فهذه الروايات ليست في مقام بيان أن كل من تجب عليه الزكاة فهو غني، ليس في مقام بيان ذلك، فإن هذه الرواية في مقام بيان أن الفقراء شريك في مال الأغنياء، وأن الشارع جعل في مال الأغنياء ما يكفي للفقراء في مقام بيان ذلك. بيان ذلك أما من هو غني ومن هو ليس بغني ليست في مقام بيان ذلك، ولا تدل هذه الروايات على أن من يجب عليه الزكاة فهو غني، لا تدل على ذلك. يمكن أن من يجب عليه الزكاة وليس بغني، بل باعتبار أن الغني من يملك قوت سنته وهو لا يملك قوت سنته، ومع ذلك تجب عليه الزكاة. وذكر الاحتياط الثالث، وهو أن من كان له مؤونة يومه وعنده زيادة بمقدار صاع من الطعام، الأحوط وجوب الفطرة عليه، وهذا مما لا قائل به، إنما أسند ذلك إلى المفيد، ولا دليل على ذلك ولا قائل به، فإذا لا وجه له أصلا، لا وجه له أصلا. هذا ما ذكره الماتن قدس الله نفسه في هذه المسألة، واختار هو قدس سره القول الأول، واختار السيد الأستاذ قدس الله نفسه القول الثاني على احتياط الأول، وذكر أن هذا هو الأقوى في المسألة، وما ذكره السيد الأستاذ هو الصحيح.